بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. وفي حلقة اليوم نوجه الحديث لكل شخص مهتم بالقيم، ونخص بالذكر منهم الأطباء. حلقة اليوم حول قيمنا أو قيمنا مع الأطباء، وضيفنا في حلقة اليوم الدكتور خالد بن سعيد عسيري، وهو أستاذ مساعد بكلية الطب في جامعة الملك سعود بجدة. دكتور خالد حياك الله.
الله يسلمك، حياكم الله أجمعين.
الله يعطيك العافية.
فرصة طيبة، الله يجزاكم الخير.
ونحن أسعد بهذه الفرصة دكتور، الله يعطيك العافية. إحنا كنا قبل الحلقة نتكلم وسألتك سؤال، قلت لك يعني إيش في عبارة أو مقولة تمثل الطب، فأنت قلت لي أنه الطب رحمة. فهي جانبين، يمكن جانب أكاديمي ومعرفي وشخص لازم يدرس هذه المادة أو هذا التخصص، وفي المقابل الرحمة والقيم والأخلاق. فلو تحدثنا في البداية عن يعني الرسالة وكيف كانت بداية الطب في هذا الجانب، الجانب القيمي.
الله يسلمك. طبعا الطب هو إرث إنساني، وتاريخه ممتد عبر الزمن. ولو قيل لي متى بدأ الطب، أقدر أقول أنه بدأ الطب منذ أن علم الله آدم الأسماء كلها.
عجيب.
ويعني تعليم آدم الأسماء يحتوي على ثلاثة عناصر: الاسم والمسمى واستخدام هذا الشيء. ولذلك يقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فطبعا هنا البداية في الجانب يعني المعرفي، وعندما نزل آدم عليه السلام تيسرت المعيشة في الأرض بموجب هذه المعرفة. ثم تناقل الأجيال، ويعني للأسف يقولون ما قبل التاريخ، عندنا نحن علم عما قبل التاريخ، أما ما بعد التاريخ فالمدارس التي سجلت منها الطب البابلي، ويعني تم التعرف عليه من خلال اللغة المسمارية، ووجدت هذه على ألواح من الحجر، وكان مكتوب عليها قوانين حمورابي. وللأسف أنه هذا النوع من أنواع الطب كان مشوب بالسحر والشعوذة. وصدق الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. للأسف أنه قوانين حمورابي كانت مجحفة على الجراحين، بينما يعني التخصصات الأخرى لأنه يشوبها السحر كان في شيء من التعاطف، لأنه كان سائد على ذاك الوقت، يعني في ذاك الوقت الشعوذة والسحر. ثم جاء الطب الصيني بتاريخه وعراقته قبل ما يقارب 5000 سنة، واعتمد يعني في طبه على الأعشاب وعلى الوخز وعلى
الإبرة الصينية المتعارف.
اي نعم، الإبرة الصينية اللي هي في الطب الصيني التقليدي. ويعني حقيقة الصينيين حافظوا على هذا التراث، ولذلك لا تزال إلى يومنا هذا يعني الطب الصيني التقليدي معترف فيه عالميا، ويعتبر من ضمن المدارس التي لم تندثر. ثم جاء الطب الهندي يورفيدا، ويعني يضم ما يقارب 15 ألف عشبه للطب الهندي. طبعا الطب الهندي برضه من انواع الطب اللي استمرت. الطب اليوناني كان هو في عصر الحضاره الاسلاميه، ولكنه انتقل الان الى شرق آسيا، ويعني من المؤسسين لهذا النوع من الطب اللي هو أبوقراط، وسنأتي لأنه يعتبر هو أحد رواد أخلاقيات مهنة الطب.
نعم.
ثم جاء الطب العربي، ومن رواد الطب العربي اللي هو لقمان الحكيم والحارث بن كلدة. ثم نستطيع أن نقول عندما يعني جاءت شريعة الإسلام، يعني جاءت شفاء من كل داء، داء الأرواح وداء الأجساد. فكان الطب النبوي، ثم بعد ذلك طب الحضارة الإسلامية. طب الحضارة الإسلامية يعني قائم على الطب الإغريقي واليوناني وشيء من طب يعني الطب النبوي، ويعني اللي تبنى هذا النوع من الطب علماء المسلمين مثل ابن النفيس وابن سينا وأبو بكر الرازي. ولذلك يسمى طب الحضارة الإسلامية لأنه هضم جميع الحضارات السابقة وأخرجها في قالب جديد. ثم جاءت الثورة الصناعية، ولما جاءت الثورة الصناعية طبعا صعد نجم الطب الحديث بالتقنية الحديثة، بوجود الميكروسكوب، بالتعرف أكثر على جسد الإنسان، بالتشريح النسيجي، إلى أنه خرجت هذه المدرسة، لكنه يعني هي أزاحت أنواع الطب القديم وحلت محله، وأيضا أزاحت طب الأعشاب وحلت بدلا منه المادة الفعالة وهي الأدوية المتعارف عليها، ولكن يعني حاجة الإنسان لم يستطع الطب الحديث أنه يعني يقوم بكل متطلبات الإنسان في الصحة والمرض. فعاد الإنسان للماضي بما يسمى بالطب البديل والتكميلي، ولا تزال يعني مدرسة الطب هي إن كانت غربية أو كانت شرقية، أنا أعتبر الطب هو واحد
يخدم الإنسان ويعالجه،
أي هو يعني مكافحة العلة والمحافظة على الصحة. ويعني الحكمة الضالة المؤمن أنها وجدها فهو للناس بها. هذا يعني تاريخ الطب منذ البدايات إلى وقتنا الحاضر.
نعم جميل دكتور، إحنا يعني ما شاء الله انطلقنا من آدم عليه السلام وحتى الثورة الصناعية والتقنيات الحديثة. إحنا ودنا نسلط الضوء أكثر على الطب النبوي، يعني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش كان أثر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام والهدي النبوي على تخصص الطب؟
حقيقة يعني الله عز وجل قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، ويستمد من حقيقة جميع الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا يعني قدوة المسلمين جميعا. لو قلنا الرمز لنا في مسألة الأخلاق كلنا بكل أطيافنا بكل تخصصاتنا بكل صناعاتنا، رمزنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ويعني هناك جانب مهم قد يوجد في نفسية أو في أساس أخلاقيات المسلم قد لا توجد عند الآخرين، ومنها تنبثق كل الأخلاق. هذا هو الإخلاص لله عز وجل، أننا يعني أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا وعقائدنا هي لله سبحانه وتعالى، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومنها ينبثق بقية الأخلاق، جميع الأخلاق تنبثق من هذا المصدر الرئيسي لأخلاق المسلم، أيا كان، كان طبيب، كان معلم، كان مهندس، فالإخلاص تنبثق منه جميع الأخلاق. طبعا يعني هذا المصدر من مصادر الأخلاق ينبثق منه أشياء كثيرة. يعني على سبيل المثال الطبيب عندما يذهب لرؤية المريض وينوي في داخله إن والله أنا أزور المريض، فيستغفر له 70,000 ملك.
هو قاعد يؤدي وظيفته،
وهو يؤدي يعني مهمته، ولكن بسبب هذا المصدر تتغير جميع التعاملات. الصبر والاحتساب وتحمل التعب وتحمل الأذى وتحمل كل هذه تنبثق من هذا المصدر الذي يعني ندعو الله أن يعيننا جميعا عليه.
نعم.
طبعا يعني التكامل مهم، ويعني الدين الإسلامي يطلب المسلم بأن يتكامل في جميع تصرفاته، فلا رهبانية في الإسلام. يعني هذه من الأخلاقيات، من الأخلاقيات أنك أنت تعتدل وتكون معتدل. لذلك لما جاء سلمان الفارسي إلى منزل أبي الدرداء وجدوا يصوم النهار ويقوم الليل، فيعني أجبروا بأن يفطر وأن ينام، فأبو الدرداء ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقر سلمان وقال صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا حقيقة الاعتدال هو خلق بخلاف التطرف، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. الأخلاق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. طبعا من أخلاقيات الطبيب بعث الأمل في المريض وعدم تيئيسه، وهذا يعني أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وأيضا الحديث: ما من داء إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. طبعا هذه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، هذه من أخلاقيات المهنة، الإتقان، الإتقان في المعرفة، الإتقان في الممارسة، الإتقان في التعلم المستمر. هذه كلها يعني أخلاقيات مستمدة من القرآن ومن السنة.
نعم جميل دكتور. إحنا ودنا كذلك نتأكد يعني ونرى هل للأخلاقيات تأصيل، يعني حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام السنوات أو الأيام الماضية، ولكن نبغى نجاوب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل إذا تسمح لنا يا دكتور. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الطب من أشرف المهن وأهمها، قال الشافعي: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. لكن الطبيب المسلم ينبغي أن يتميز عن غيره بأخلاقه الإسلامية وبالتزامه بحقوق المهنة، فيحتسب عند الله تخفيف الآلام عن المرضى وتنفيس الكرب عن أهليهم. وفي الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ويحرص على إتقان المهنة نظريا وتطبيقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ويتابع أحدث الأبحاث الطبية المنشورة في المجلات الطبية وعلى الشبكة، ويحضر المؤتمرات الطبية العالمية في تخصصه. ومن صفات الطبيب أن يكون ثقة مأمونا على الأرواح والأموال، وأن يعالج عدوه بصدق نية كما يعالج حبيبه، ويحترم المواعيد في المستشفى وغيرها، فلا يتأخر عن بداية الدوام ولا ينصرف قبل انتهائه، ويستر المريض فلا يكشف من عورته إلا ما اقتضت ضرورة العلاج كشفه، ويحفظ أسرار المريض فلا يبوح بها لأحد، ويحترم خصوصياته فلا يتصرف فيها دون استئذانه. وبدن المريض من خصوصياته، فلا يحق للطبيب أن يجري له جراحة إلا بإذنه أو إذن وليه عند تعذر استئذانه. والطبيب المسلم عفيف دين إن اضطر إلى علاج النساء، فهو عفيف معهن يغض بصره قدر الإمكان. وعليه أن يتحمل أذى الناس كأن يوقظوه من نومه أو يتصلوا به في وقت غير مناسب. قيل لأحمد بن حنبل: ما حسن الخلق؟ قال: أن تحتمل ما يكون من الناس. والطبيب المسلم بشوش رفيق بالمريض، يلين له جانبه ويؤنسه بالكلام الطيب حتى يذهب عنه الرهبة، ويبث في المريض روح الأمل والتفاؤل، ويبشره ويدعو له بالشفاء، ويتصدق على الفقراء بالكشف المجاني أحيانا أو بالرد على الجوال وبذل المشورة الطبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وضيفنا في حلقة اليوم الدكتور خالد بن سعيد عسيري، وهو أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود بجدة، وحديثنا في حلقة اليوم عن القيم مع الأطباء وفي الأطباء. دكتور حياك الله مرة أخرى.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يعطيك العافية. كنا نتكلم قبل الفاصل عن الأخلاق خصوصا في العهد النبوي، ونبغى نتساءل يعني قبل هذا الشيء أو قبل هذا العهد أو العصر، هل كانت هناك أخلاق أو تأسيسات؟
طبعا مهنة الطب مرتبطة بالأخلاق، لا يمكن أنه يقوم طب من غير أخلاق. لكن يعني من عرف عنها بداية التأصيل اللي هو أبو الطب اللي هو أبو قراط، وهو في العهد اليوناني، وكان معروف عن أبو قراط أنه يعتمد الملاحظة والتجربة، ويعني حرر الطب القديم من الشعوذة والخرافات. طبعا كانوا يعتبرون أنه الطب رسالة سماوية ولا يعلموا أي أحد، ويعتبروا أن الطب أسرار لا يمكن أن تعطيها عامة الناس حتى لا يعبثوا بها، فكانت محصورة في هذه العائلة، ولكن انقطع النسل فما بقي إلا أبو قراط. فاضطر أبو قراط أنه يأخذ من نبلاء الناس، كان لا يدخل غير النبلاء، والنبلاء عندهم يعني المعروفين بأخلاقهم وعظمتهم وشجرتهم وإلى آخره، ثم يضعهم تحت القسم. بخلاف الآن كليات الطب بعد ما يأخذ كل الأسرار يوضع تحت القسم، لكن أبو قراط كان يضعهم تحت القسم ثم يعلمهم،
يقسم قبل كل شيء.
نعم، ولذلك يعني أخذ هذا اللي هو قسم أبو قراط، ويعني أغلب كليات الطب تضع يعني الخريجين تحت القسم تبيينا يعني لأهمية هذا الدور، وأن الطبيب يتعامل مع الأرواح ومع الأنفس ولا يمكن العبث بها، وإن كان هو القسم ضمني بمجرد أنه اختار الإنسان أنه يدخل هذا. والأمانة مطلوبة في كل التخصصات طبعا وليس فقط في الطب، لكن قسم أبو قراط يتميز بأخلاقيات عالية، يعني من ضمن قسمي أنني لا أفرق بين غني وفقير، يعني اللي هو مبدأ العدل والمساواة، وأن يعني لا أتسبب في إسقاط جنين، وعندما أدخل بيوت الناس فهي محارمي ولا أنتهك حرمتهم، وأقدم المنفعة وأحترم سرية وخصوصية المريض. يعني تخيل هذا أبو قراط يضعهم تحت في مثل هذه الأمور اللي يعني يعتبر ما يفضي به المريض إليك، هذا سر يعني في بير ما له قرار لا يمكن أنه يخرج.
صحيح.
ولذلك يعني هذه الأخلاق استمرت، يعني جاء أبو بكر الرازي وهو أحد العلماء، وإن شاء الله يعني أتمنى أن يكون لنا وقت سنفل الوقت أنه أذكر أشياء عن أبو بكر الرازي، ولذلك سأؤجلها لأنه يستحق حقيقة أن يفرد لمثل هذا العالم، يعني خاصة أنه ألف عن أخلاق الطبيب وله مسمى آخر محنة الطبيب. طبعا الدستور الأخلاقي للجمعية الطبية الأمريكية هذا قبل 200 سنة، ووضع عناصر: احترام القانون، احترام حقوق المرضى، احترام حقوق الزملاء، احترام الأساتذة. يعني الذي لا يحترم أساتذته لا يستحق أن يكون يعني طبيبا. التعليم المستمر، استشارة الآخرين في المهنة ما يتعالى، يعني عندما يتعلم الطبيب لا يعني هذا أنه استوعب كل شيء، قد يكون هناك يعني من زملاء من هو أعلى منه منزلة في تخصص معين، لا يجد غضاضة أن يستشيره. ولا يتعالى أن يستشير. هذه من أخلاقيات هذه المهنة،
التواضع للعلم
والتواضع للعلم. طبعا الاهتمام بالمجتمع صحيا، يعني لا أهتم فقط في يعني المريض كفرد، بل يهمني المجتمع، لأن بعض الأمراض أمراض معدية، وقد تكون بعض الأمراض أمراض سلوكية وتتسبب في نشر الأمراض. هنا لابد أن يكون للطبيب دور. هذا في دستور له 2000 سنة وضعه الجمعية الطبية الأمريكية، ثم جاء إعلان جنيف عام 1948. طبعا إعلان جنيف بعد ما يعني النازيين استخدموا الإنسان صخرة عبيد، يجرون عليهم التجارب ويجرون عليهم الأبحاث، وظهرت فضائح، ظهرت حقيقة يعني فضائح أنه يعني ينتهك الإنسان وتجرى عليه التجارب. فوضع إعلان جنيف، والإعلان حقيقة يعني وضع معايير أنه يعتبر الطب خدمة إنسانية، يعني لا يعترف لا بعرق ولا بغير عرق، يعني حتى عدوك إذا جاءك وهو مصاب لابد أن تقدم له الخدمة مثل قريبك. وهذا يعني ضمن إعلان، طبعا احترام الأساتذة برضو من إعلان جنيف، أنه يعني من يعلمك هذا لابد أن يعني تحترمه وتقدره. وأنا سبحان الله اليوم يعني كان للأهل موعد عند طبيبة هي أحد تلاميذي، ويعني الجدول عندها مليان، فجزاها الله خير قالت لأنك أستاذي
تشوف لك موعد تدبره،
فيجوني بعد ما أنتهي من القائمة اللي عندي. فأنا أقول الحمد لله أنه يعني من طبيباتنا وأطبائنا، يعني وأنا أقول إن شاء الله جميعهم تعلموا على يعني احترام أساتذتهم واحترام معلميهم.
نعم، احنا دكتور نستأذنك بس بفاصل قصير ونكمل إن شاء الله الحديث حول تاريخ أخلاقيات الطب، وكذلك كيف وما هي أسس ومبادئ الطب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به، مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة، وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده، وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة، وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه، ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد، كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير دكتور خالد الله يعطيك العافية، نستكمل الحديث حول الأخلاقيات وتاريخها في الطب.
نعم، الدستور الأخلاقي الجمعية الطبية الأمريكية في عنصر يعني لنرى التغيرات اللي قاعدة بتصير، أنه يعني احترام الحياة الإنسانية بما فيها حياة الجنين وعدم إسقاطه، يعني هذه في جنيف في عام 1948 أقرت، وكذلك يعني في الجمعية الطبية الأمريكية. طبعا في بحث لبوتشامب وتشايلدرس، هذول علماء مهتمين في أخلاقيات مهنة الطب، يعني عملوا بحث عام 1979 وقعدوا 4 أساسيات لأخلاقيات المهنة،
4 أساسات توصل الأخلاقيات.
أي نعم، جميل. اللي هي الاستقلالية،
نعم.
أوتونومي، وهذا الاستقلالية أنه يعني تقرير المصير بيد المريض، والطبيب إنما هو ناصح، والتحدي أنك تقنع المريض، ليس يعني إجبار المريض وإلزام المريض. فكانت يعني هذه الاستقلالية، وأيضا وسعوها إلى أنه برضو استقلالية الطبيب يعني في اتخاذ القرارات، ما يكون عليه شيء من الضغط من أجل أنه يتجه إلى قرار معين. عدم الضرر، أنه ما يقدم للمريض لا يكون فيه ضرر عليه، ولا بد أن يعرف المريض بذلك حتى يقبل أو لا يقبل. الأصل النفع، وهذا الثالث، أنه تقدم المنفعة على المفسدة، العدالة. والعدالة أنه يعني يكون في عدل ما بين الناس، ما بين المرضى، لا يقدم مريض على مريض بسبب عرق أو جنس أو لون أو دين. طبعا أساسيات أخلاقيات المهنة، البعض وضعها في 3، والبعض وضعها في 4، والبعض وضعها في 6، لكن نذكر 6 أساسيات. التعاطف والرحمة، compassion، ويعني التعاطف والرحمة أنه تتفهم وتهتم بأمر المريض، وتهتم أيضا بما هو خلف المريض، يعني من أسرة، من عادات، من تقاليد. حقيقة من أخلاقيات المهنة أنك أنت تضع هذه كلها في ضمن اهتمامك.
في التشخيص حتما الحياة العامة تؤثر على يعني التشخيص، ممكن مصابه بحاجة نفسية،
ممكن
أثرت طبيا
ممكن جسديا، لكن يعني التعاطف والرحمة يجعلك تهتم في كل هذه الجوانب، يعني حتى تستطيع أنك تشعر المريض أني أنا مهتم فيك.
صحيح.
وهذه ما يعرف يعني بالتعاطف، سيمباثي وإمباثي، وهذه أحد الأخلاقيات. طبعا منها الإتقان، اللي هو الـ competencies. الإتقان فيه له 3 عناصر: الجانب المعرفي، والطبيب مطالب، وأصلا هو ضمن المنظومة الطبية يعني راح يتم عملية تجهيز
اختباره،
اختباره أسبوعيا، شهريا، كل ترم، كل سنة هو في اختبار. أنا لا أزال أذكر كلمة أستاذنا الدكتور أسامة شبوكسي رحمة الله عليه، قال: عارفين فين الاختبار الحقيقي؟ قال: الاختبار الحقيقي في الطوارئ، عندما يأتيك المريض هذا هو الاختبار الحقيقي. لذلك الطبيب هو في وضع من الاختبارات الواقعية
مستمرة،
وأيضا قبل من الجانب النظري. طبعا الإتقان في الممارسة، يعني ممارسات الطب صنعة وتحتاج إلى ممارسة، سكيلز، مهارات، وهذه لا تأتي فقط بالجانب النظري. ولذلك فعلا من كان شيخه كتابه كان خطوه أكثر من صوابه.
صحيح.
أيضا التعليم المستمر، أنه عنده الرغبة في التعلم المستمر، والطب يتجدد، والأبحاث يعني تغير كثير من المعاني ومفاهيم الطب. طبعا من ضمن الأسس هذه اللي هو المنفعة، مبدأ المنفعة، أنه المنفعة أو درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، لابد ثنتين هذه. يعني هنا تأتي الحكمة. قد لا يكون في دواء خالي من الضرر، لكن هل المنفعة أعلى؟ هنا يأتي يعني، ولذلك الطبيب يسمى حكيم، لأنه يزن ما بين المنفعة وما بين المفسدة. العدل والجستس، وهذا مطالب في كل حقيقة الطبيب، في العدل ما بين مرضى، ينبثق من هذه الجوانب الأخرى اللي هو الاحترام، يعني احترام المريض وقيم المريض وإعطاء المكان اللائق فيه، والسماع والاستماع له، الصدق والأمانة، كل هذه يعني تنبثق من أساسيات وأخلاقيات مهنة الطب.
نعم، جميل دكتور. إحنا ودنا كذلك يعني على مر السنوات في دراسة الطب يعني تكون في أخلاقيات مصاحبة لكل مرحلة من هذه السنوات. ممكن تحدثنا عن أهم الأخلاقيات لكل مرحلة للممارس الطبي؟
جزاك الله خير. لو جينا لمسيرة الطب أو الطبيب مسيرة طويلة
صحيح.
يعني يدخل لأنه الأخلاق ليست فقط في كلية الطب، الأخلاق منذ نعومة الأظفار من المنازل يبدأ يتعلم، يتعلم الصدق، يتعلم الأمانة، يتعلم الحشمة. ولذلك أبو قراط كان لا يقبل إلا النبلاء. ولذلك هذه يعني نقول إن شاء الله تعالى أن الجميع يعني نبلاء، لكن يحتاج إلى شيء من الصقل. فيمر بالابتدائي 6 سنوات، متوسط مثلا عندنا 3 سنوات، ثانوي هذه 12 سنة، ثم يدخل في كلية الطب يدرس فيها 6 سنوات، يأخذ فيها منهج يسمى أخلاقيات المهنة. ثم بعد ذلك يبدأ في الامتياز، صارت 7 سنوات و19 سنة، ثم بعد ذلك يدخل سنتين اللي هي سنتين الممارسة، كم صاروا 21 سنة. ثم يختار التخصص أحد الزمالات في التخصص اللي يرغب فيه، وهذا 4 إلى 5 سنوات، صارت 26 سنة. ثم بعد ذلك لما يصنف ويأخذ الزمالة ما يصنف استشاري أخصائي، ويأخذ 3 إلى 4 سنوات، يعني يأخذ 30 سنة.
عمر ما شاء الله تبارك الله.
30 سنة ليس فقط الأخلاق، هي جانب معرفي، هي جانب سلوكي. من أعظم مصادر أخلاق الطب القدوات، والتعرف على أخلاق الأطباء القدماء ومعرفة النماذج. ولذلك أتمنى أن يعني يتسع الوقت الأخير لذكر بعض النماذج، لأنه هذه ستصقل وتجعل يعني طالب الطب يجعل ضمن رؤيته أني أنا أكون مثل فلان أو أني أحذو حذو فلان. وأيضا الطب هو بالملاصقة، يعني عندنا يكون R1 و R2 و R3 و R4 بعض الأحيان R5. هذه R اللي هي الريزيدنت اللي هي الطبيب المقيم رقم 1 السنة الأولى، السنة الثانية، في كل سنة هو يترقى وعليه من يشرف عليه، ثم يأتي الاستشاري، وكل هذه ممارسات
عملية.
كلها قائمة عمليا على الجانب الأخلاقي. فهو يرى ويتعلم ويأخذ بالمحاكاة إلى أنه يصبح يعني متميز في الجانب الأخلاقي.
نعم جميل دكتور، احنا حنكمل إن شاء الله ونستزيد من الجوانب والأخلاقيات الجميلة في مهنة الطب، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أيا إنسان هل فكرت يوما فمن نصب الجبال الراسيات وشامخة لها قمم عوال تراها للسحاب مناطحات وفوق سفوحها الأنهار تجري تدفق للسواحل مسرعات ويجري النهر من أرض لأرض ليرويها المياه الطاهرات يداعب سطحه حبات وادق كحبات اللآلئ لامعات فيسقي الأرض والأشجار تنمو وتكسو الأرض أنواع النبات كأن الأرض إذ كسيت ورودا عروس في الثياب مزركشات وتستبق الخيول لها اختيال فما بها الخيول العاديات وتحت الماء للإنسان رزق فعمق البحر يزخر بالحياة به الأسماك أنواع حسان زعارفها تعد محركات وفي جنح الظلام ترى نجوما حسانا للسماء مزينات وللسارين في بر وباحر علامات تدل على الجهات وأجمل كوكب قمر منير جميل كالحسان الخيرات. فسبحان الذي خلق البرايا لباريها بحق شاهدات.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذكر أنه خلال الحلقة إن شاء الله تظهر لكم أرقام الاتصال والتواصل لمن أراد أن يشارك في حلقة أو يطرح أحد الأسئلة حول الأخلاقيات في الطب. دكتور خالد الله يعطيك العافية، إحنا كنا نتكلم عن الأخلاقيات وتأصيلها ومبادئها، ممكن بعض السلوكيات أو بعض العوائق تحول بين الممارس الطبي وبين أخلاقيات الطب، فحدثنا أكثر عن هذه العوائق كيف نتجنبها.
حقيقة يعني نقدر نقول أن الكمال لله عز وجل والنقص من صفات البشر. وأنا يعني أنا في موقعي هنا يعني لا أنتقص إخواني وزملائي من الأطباء، لأنه يكفيهم يعني
ما فيهم
الطريق الوعر الذي يعني مروا فيه. ولا أقولها مجاملة، يعني من أعرف من زملائي حقيقة يعني هم رموز، إن كانوا أساتذة مروا علي أو زملاء. ويمكن ذكرت لكم ممن جاءوا بعدنا، يعني موقف اليوم يعني
نعم صحيح
لا 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 يعني زميلتنا طبيبة أحد طالباتي أنه مارست أخلاقيات المهنة. أنا والله يعني شعرت بالفخر ويعني لذلك يعني العوائق التي أذكرها لا تعني أنه إحنا واقعين فيها، لكن هي للتنبيه. طبعا التعليم والتربية ليست فقط في كليات الطب ولكنها أيضا في المنازل. ويعني أنا أعتقد الوازع الديني له دور كبير، ولذلك يعني يمكن ذكرت أن يعني المصدر للأخلاقيات لنا نحن المسلمين هو الإخلاص لله عز وجل. ولذلك نحن في القسم لا نقسم بغير الله، يعني قسم الطب أنا ما أقسم بالآلهة، أنا أقسم بالله سبحانه وتعالى، وهذا شيء من الالتزام. يعني هذا نقدر نقول أنه أحد العواقب إن لم يتجهز منذ نعومة الأطفال. طبعا الأخلاق يعني هي كتلة واحدة، ما تستطيع أنت يعني أن تجزئها، وتحتاج إلى تعهد، ويعني لا أحد يدعي الكمال، نحن كل يوم نتعلم. ويعني هذا أوصي حقيقة أبناء الطلاب والطالبات أنه الواحد كل يوم يتعلم، ولذلك لابد أنك أنت تجلس تحاسب نفسك. وهذه ليست فقط للطلاب، كذلك للأطباء وكذلك لمن يعني قطع شوط كبير في الطب، يعني يمارس المحاسبة يعني حتى يستقيم الأمر. المرجعية لابد من وجود المرجعية، يعني أنا أحذر، وهذا حذر أبو بكر الرازي يعني بنذكرها، عدم الاعتداد، لأنه الاعتداد قد يولد الكبر، والكبر يعني عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بطر الحق وهمط الناس، فإذا رد الحق مصيبة. طبيب يتقبل، يعني يتقبل حتى يعني أثناء مسيرتنا على المرضى قد يأتي طبيب فيعطي رأي، إذا كان هناك اعتداد فقد يرد الرأي وقد يكون هذا سبب في علاج المريض.
صحيح.
لكن إذا كان هناك تطامن وتواضع، ولذلك العلاقة ما بين الأطباء يعني هذا مقلب لمصلحة المريض، لأنه إذا وجدت العلاقة الجيدة أصبح هناك فيه شيء من تبادل المعرفة. ويعني الشيء اللي أنا ملاحظه ورأيته في مسيرتي يعني من فضل الله عز وجل أنه يعني حوادث فردية لا يعتد بها، ثم تجد يعني كبير الأطباء يعيد
حل المشكلة هذه
شذ عن الطريق. ولذلك أنا أرى حقيقة أنه في كل منشأة طبية لابد من وجود كبير الأطباء، ليس مدير، فرق
ممارس طبي
بين
لكن
بين المدير وبين كبير الأطباء، هذه كانت موجودة. وأرى حقيقة يعني يمكن نعتبر البرنامج هذا مناسبة لإيصالها إلى معالي وزير الصحة بالنظر في جميع المنشآت الطبية ووضع يعني يسموه Chief of Medical Staff اللي هو كبير الأطباء. كبير الأطباء يرجع إليه في مثل هذه الجوانب الأخلاقية وأثناء الخلاف أو كذا يرجع إليه. وهذا يعني كان موجود ولكنه يحتاج إلى شيء من التفعيل. طبعا هذه العوائق متعلقة بالطبيب، طبعا برضو الطبيب جزء من أخلاقياته وعلاقته بالله عز وجل أنها تكون يعني قوية ومتينة ومحافظة على الفرائض، لأنه هذه تعطي له شيء من الانضباط. علاقته بوالديه، فلا يمكن أن يكون طبيبا ماهرا متميزا أخلاقيا وهناك شيء من العقوق.
صحيح.
هذه جميعها أمور تجتمع لنستطيع أن نقول أنه هذا طبيب متميز في أخلاقه. طبعا هناك عوائق متعلقة بالمجتمع، يعني أنا لا أرى حقيقة أنه يشهر بالأطباء أو يحتقر، ويأتي واحد ربما في تويتر ويتناول أحد الأطباء. الحمد لله الآن يعني ضبطت المسألة بأنظمة وقوانين، وأنه هذا الجناب يحتاج شيء إلى يعني من الاحترام تقديرا لمكانة الطبيب. طبعا برضو المبالغة في الإطراء والمدح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في ذاته صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يفسد يعني أخلاقيات الطبيب، ومعروف المدح قد يقتل الإنسان، يقتل يعني يقتل يعني أخلاقه ويجعله يتعالى على الناس. طبعا هناك عوائق من قبل الشركات، ولذلك أنا أرى أن الشركات كل الشركات تبقى على الحدود، ما تدخل على الأطباء أيا كانت هذه الشركات، شركة تطعيمات، شركة أدوية. ولذلك بعض المنشآت من البوابة يحذر على الأمن بعدم الدخول، إلا إذا كان في جانب تعريفي بعدم بعض الأحيان الالتقاء، يقابلوا قسم المشتريات ولا يقابلوا الأطباء، لأنه هنا قد تأتي رشوة مبطنة.
صحيح.
يعني يحضر مؤتمر إجازة له لأهله، وهذه كلها أمور تعتبر لا أخلاقية. ليش؟ لأنه بعد ذلك هو يعني بطريقة مبطنة شراء للذمم، فلذلك هذه قد تكون عائق. ولله الحمد يعني هذا الجانب متنبهين له في كثير من المنشآت الطبية، وفي تحذير يعني بعدم الاسترسال مع مندوبي الشركات حتى يعني لا تزول جانب العدل عند الطبيب، انه انا اعدل حتى في الادويه. انا عندي دواء من كذا مصدر، يجب اني اعدل، ما اجي والله هذا لانه والله هذا اكرمني والثاني ما اكرمني. فهذه يعني بعض العوائق.
نعم، احنا نستكمل الحلقه باذن الله دكتور بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود اليكم مره اخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
من فوائد اتخاذ السترة: 1. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر من وراء ذلك. 2. الامتثال للأمر النبوي: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. 3. أنها تمنع الشيطان من قطع الصلاة وتقلل الوسوسة. 4. أنها علامة على أن صاحبها يصلي. 5. يحفظ بها المصلي صلاته من تشويش المارين ومن إنقاص أجره. 6. رفع الحرج عن المارين، بحيث إذا علموا أنه يصلي فإنهم يمرون من وراء السترة. 7. حفظ الصلاة مما يبطلها، كما في حديث يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير دكتور خالد، ما شاء الله احنا بحرنا الحقيقة في أخلاقيات الطب وممارسة الطبي. احنا الآن على مشارف نهاية الحلقة، فودنا تعطينا بعض النماذج وإذا ما نقول نربط المعلومات اللي احنا أخذناها بهؤلاء النماذج.
الله يبارك فيك. يعني حقيقة النماذج الأطباء منذ القدم حقيقة نماذج يعتبرون قدوات، وأرى أنه يعني على الأطباء وطلاب الطب وطالبات الطب أن يسترسلوا في قراءة سير مثل هؤلاء. أنا سأبدأ بالمعاصرين ممن توفوا لكن الحي لا يؤمن عليه الفترة، وإن كان يعني أساتذتنا ممن علمونا من الأحياء كلهم والله نماذج، ولو أخذت سيرة واحد لا انقضت الحلقة ولم ننتهي.
ما شاء الله.
لكن أنا يعني أذكر من النماذج المعاصرة الذين توفوا الدكتور عبد الرحمن السميط.
نعم.
والدكتور عبد الرحمن السميط حقيقة يعني سموه ملك أفريقيا، ويعني حقيقة استحق بجدارة جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. يعني أسلم بسبب 11 مليون. أقام أكثر من 132 مستشفى ومركز صحي، أنشأ أكثر من 4 جامعات، طبع 6 ملايين مصحف. حقيقة أتكلم عن الدكتور عبد الرحمن رحمة الله عليه رحمة الأبرار، لكنه نموذج. يعني أخذ البكالوريوس في كلية الطب جامعة بغداد، فهنيئا لجامعة بغداد أن لها يعني شرف أنها خرجت الدكتور عبد الرحمن السميط. ثم بعد ذلك جامعة مكيل في كندا، وثم عاد إلى مستشفى الصباح، ثم بعد ذلك اشتغل في جمعية العون. فهذا أحد النماذج، وسيرته عطرة يعني مجلد، يعني أتمنى أن يقتنى ويقرأ عن الدكتور عبد الرحمن السميط. طبعا الدكتور الثاني اللي هو الدكتور محمد مشالي، هذا يسموه طبيب الغلابة. ورحمة الله عليه يعني هذه السنة الثالثة منذ أن توفي.
نعم توفى قريبا.
نعم من 12 ساعة يوميا. تخيل أن عيد الدكتور محمد مشالي هو في عيادته، هو يتمتع. يعني لا يعتبر هذا تعب وعناء وعذاب، هو يشعر بأنه يتمتع ب يعني معالجة الفقراء.
تجاوز مرحلة التعب.
تجاوز مرحلة، ولذلك يعني إلى آخر حياته العيد الناس تعيد وهو في عيادته.
نعم.
عيده أن يعالج المرضى. حقيقة يعني الدكتور محمد مشالي يعني في زمننا، ما نقول في زمن لم نعلم أو لم وهو ينفذ وصية والده، لأن والده هذا من البر. يعني احنا قلنا انه الطبيب المميز اخلاقيا لابد ان يكون بارا، فابوه وصى انه لا ياخذ من الفقراء، فطبق وصيه والده طوال عمره.
نعم.
طبعا يعني من ضمن النماذج ابو بكر الرازي، نعود الى ابو بكر الرازي. وهو حقيقه ما يعني انا مثلي من يعرب بابي بكر، لكن الذهبي المحدث الذهبي أحد تلاميذ ابن تيمية.
نعم.
ماذا يقول عن أبو بكر الرازي في سير أعلام النبلاء؟ يقول الأستاذ الفيلسوف أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب صاحب التصانيف، من أذكياء أهل زمانه، وكان كثير الأسفار وافر الحرمة. شوف الحرمة. تقدير وجلال، صاحب مروءة وإيثار ورأفة بالمرضى، يا سلام، ورأفة، وكان واسع المعرفة مكبا على الاشتغال مليح التأليف، يعني تأليفاته مليحة وراقية. وله كتاب الحاوي 30 مجلدا، برضو كتاب المنصوري، كتاب الجامع الكبير، قضى 15 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب حتى فقد بصره رحمه الله رحمة الأبرار. طبعا في كتاب له أخلاق الطبيب، لو سمحت لي أذكرها سريع
على عجالة. نعم،
يقول: على الطبيب أن يتصف دائما بالتواضع مهما علت رتبته. نعم. عليك مداومة مطالعة الكتب وتجنب مجالس اللهو والطرب، لأنه يرى أن هذه المجالس
تؤثر
قد
على
تضيعك وتؤثر على علمك. باسط يده لعلاج كل من يحتاج لذلك، سواء كان غنيا أو فقيرا. لا ينبغي للطبيب أن يداخله الغرور والاعتداد بالنفس بسبب نجاح في علاج مريض من المرضى، ويتكل الطبيب في علاجه على الله تعالى، شوف سبحان الله، ويتوقع البر منه، ولا يحسب قوته وعلمه ويعتمد في كل أموره عليه. فإذا فعل ذلك، اعتمد يعني على قدراته، ونظر إلى نفسه وقوته في الصناعة وحذقه، حرمه الله البر، يعني حتى البر قد يحرم المريض بسبب الاعتداد. ينبغي أن تأمر له كل يوم على المريض بالغذاء ما تعلم أنه يكون مصلحا لما تناول في أمسه، دافعا لما ينتظر من مضرته، ومل ذلك إلى ما يشتهي ميلانا ماء. فإن الطعام المشتهى، شوف هذه أتمنى أن المستشفيات بالذات الخاصة أوفق للأصحاء والمرضى مما لا يشتهي وإن كان أردى، يعني مهم أني أنا أسأل المريض
إيش
تبغى تأكل، هذا جزء من العلاج. هنا لا يؤخذ رأيه ولا يسأل، وقد يعطى يعني غذاء لا يشتهي. يحتاج في استعمال صناعة الطب إلى طول الملاقاة، طول الجلسة مع المريض، تعطيه وقت، ما تجد يعني تستعجل في الأمور، وبالتالي قد لا تفهم علة المريض. ثم ينصح في الأخير الناس، يقول: بأهمية احترام الطبيب وإيلائه مكانا يليق بمقامه، وبوجوب تقدير الطبيب حق قدره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير دكتور، شكرا لك على حضورك وتشريفك لنا في حلقة اليوم، وفحرنا معك فعلا في قيم جميلة حول قيمة الطب. الشكر كذلك للمشاهدين الكرام على طيب متابعة حلقة اليوم. كونوا بخير في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.